بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم. هذه من الحروف المقطعة، سبق الكلام عليها مرارا، وأقرب ما قيل أن ليس لها معنى في ذاتها، والمراد من ذكرها لفت النظر لإعجاز القرآن الكريم، أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتكلمها قريش والعرب، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأيضا فيها حكمة ثانية، وهي التنبيه، فإن هذه الحروف خرجت عن المألوف، ما كان هذا معروف في كلام العرب، فإذا سمعوا هذه الحروف مقطعة فإن هذا يلفت الانتباه. ألف لام ميم يصخون، ما هذا؟ كلام أول مرة يسمعون مثله، فيكون فيه تنبيه لما يقال بعده، وذلك ما تأتي إلا في بدايات السور، لا يعرف النجاة في أثناء السورة، إنما تكون بداية السورة، كأنها شد انتباه لما يلقى في هذه السورة الكريمة. وهي ما لها معاني: طاء حرف هجائي، سين كذلك، ميم كذلك، ما لها معنى في ذاتها. فلو قيل ما معنى طاء سين ميم، من قال إنها اسم جبل، اسم كذا، اسم كذا، كل هذا ليس بصحيح وليس عليه دليل، هذا كله خرص ورجم بالغيب، لأن هذه الأحرف إذا انفردت لا معنى لها، كل حرف مفرده ليس له معنى، إنما الكلام هو المركب، الكلام هو المركب من هذه الحروف، فيكون إما اسما أو فعلا أو حرفا، أما الحرف الواحد فليس له معنى. طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. تلك، لماذا جاءت إشارة للبعيد مع أن القرآن بين أيدينا؟ تلك، لأن تلك البعيد، وهذا أو هذا للقريب، فما الحكمة؟ الحكمة واضحة، أنه المراد إيش؟ التعظيم والتفخيم، يعني كأنه عال رفيع يشار إليه عن بعد، مثل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في السادة، وأمثال هذه الآيات كثيرة، فيشار إلى القريب إشارة بعيد تفخيما له وتعظيما، أنه مرتفع، إشارة لإشارة البعيد. تلك آيات الكتاب المبين، كتاب القرآن، والمبين وصف له، الله سبحانه وتعالى جعله عربيا بينا واضحا. المبين، المبين أحيانا تأتي لازمة وأحيانا تأتي متعدية، إذا قلت أبان الصبح هذه لازمة ولا متعدية؟ لازمة، ما لها مفعول، بمعنى بان الصبح، بمعنى ظهر، هذه لازمة ليس لها مفعول، وأحيانا تأتي متعدية يكون لها مفعول، تقول أبان فلان عن حجته، أو أبان حجته، هذا متعدي. المبين هنا يعني يحتمل تكون لازمة، يحتمل تكون متعدية. إذا قلنا أنها لازمة، المبين تكون بمعنى البين، والمبين أي الواضح، البين الواضح، وإذا جعلناها متعدية نقول المبين للحق، القرآن يبين الحق، كلها صحيحة، يصبح تأتي لازمة، تأتي أن تجعل لازمة، أن تجعل متعدية، الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه بين واضح. طيب قد يقول قائل: فيه نصوص أو آيات متشابهة، كيف نجمع بين المبين وبين من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ نقول لا 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 يشكل، لا إشكال، لأن هذا متشابه هو متشابه في نفسه أو في ذاته، لكن إذا رد إلى المحكم تبين، فيقول إلى البيان، إلى الوضوح، وليس هناك شيء مشكل لا يعرف أبدا، إلا حقيقة الأمور الغيبية هذه لا تدركها العقول، وهذا يعني فوق العقول، ولا يتعبد الإنسان بمعرفة ماهية أمور الآخرة، القيامة والجنة والنار، يعني لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى، صفة الله لا تعرف كيفيتها، فهذا خارج عن تكليف لأن العقول لا تبلغ أمور غيبية، لكن فهم الخطاب لا يمكن أن يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده بما لا يفهم، كله واضح بين مفهوم، والمحتمل لأن المشابهات تحتمل أكثر من معنى، إذا ردت إلى الواضح المحكم تبين المراد، ويجب على المؤمن أن يرد المشابه إلى المحكم حتى يتبين المراد. لعلك باخع نفسك، باخع يعني إيش؟ مهلك. لعلك باخع، هذا الاستفهام من أي نوع الاستفهام؟ لعلك باخع نفسك استفهام إنكار. الله عز وجل ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن كثرة الحزن على الكفار الذين لم يؤمنوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن حزن شديدا لأنه يعلم أنه ما دخل النار، هذا عمه أبو طالب، هذا عمه أبو لهب، هذا ابن عمه، هذا كذا، فهم أقارب وعشيرة، بينهم نسب، وعاش معهم عمر 40 سنة، فيرى هذا القريب كافرا منكرا مع وضوح الحق، لو مات دخل النار. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، يعني أشد الناس رحمة على العباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، المؤمنين رؤوف رحيم، وعنده رحمة عظيمة عليه الصلاة والسلام، فيشق عليه أن يرى أي إنسان يذهب إلى النار يموت على الشرك ويدخل النار، لذلك لما مات أبو طالب على الشرك حزن عليه عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، لأنه كان يدافع عنه وكان ينصره ومات على الشرك، وحاول واجتهد عليه الصلاة والسلام في هدايته، لكنه لم يوفق أبو طالب للهداية فمات على الشرك والعياذ بالله، فكان يحزن عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى كان ينهى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الله عز وجل أعلم وأحكم وأعلم بالمهتدين، الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يضع الهداية إلا في المحل اللائق بها، لأن الهداية نعمة عظيمة ما توضع في قلب كافر، قلب خبيث جاحد، لأن القلوب أماكن، فالمكان النجس لا يوضع فيه الطيب، هذا يخالف الحكمة، الطيب يوضع في الأماكن الطيبة، والأماكن القذرة يوضع فيها القذرات، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وأعلم بالمهتدين، فالذي يموت على الشرك عالم الله سبحانه وتعالى أنه لا يليق بالهداية فلم يهده، ومن علم أنه يليق بالهداية هداه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن الإنسان يؤجر على حرصه وعلى رحمته بالناس وحرص على هدايتهم، ولا بأس أن يحزن حزنه عليهم، يدل على يعني رحمته وحرصه على الخير وأنه على الدين الحق، ويعلم يقين أنه على الباطل، فالحزن ليس ما يعني محرما أو منهيا عنه، المنهي عنه هو الإكثار منه حيث أنه يؤثر على الشخص ويجعله يعني يضعف في عن أداء عباداته وواجباته، لأن الحزن إذا سيطر على القلب ضعف الإنسان واستولى عليه وأورثه الوهن والضعف، فيحزن لكن لا يبالغ في الحزن. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني تحزن لأنهم لم يؤمنوا، إن نشأ، الله عز وجل يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام أن الهداية بيده، أن وصل العباد بيده، وأنه قادر على هدايتهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولا تكونن من الجاهلين، فناصر العباد بيد الله، لكنه سبحانه وتعالى حكيم، شرع الدين جعله اختيارا لا إكراه في الدين لأجل أن يحصل الابتلاء والامتحان، ويظهر من يؤمن راغبا ومن يكفر هذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. إن نشاء، لكنه لم يشاء، لكنه لو شاء لفعل وقادر عز وجل. إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية، يعني بينة واضحة لا يبقى معها حجة، لا يمكن لأحد أن ينكر مع وجود هذه الآية، لكنه لم ينزل مثل هذه الآية البينة. ما المانع؟ ما الذي يمنع من إنزال الآيات؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني لأن سنة الله سبحانه وتعالى أن من طلب آية، يعني هو اللي اقترح الآية وجاءت كما طلب، فلم يؤمن أنه تعجل له العقوبة والهلاك والعياذ بالله. مثل قوم صالح طلبوا آية وهي الناقة، فجاءت كما طلبوا، فلما عقروها لم يمهلوا إلا ثلاثة أيام، تمتعوا بذلك ثلاثة أيام وأهلكهم الله عز وجل الصيحة والرجفة. وجاء في مسند الإمام أحمد سند صحيح أن قريش قالوا يا محمد إن كنت صادقا فادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا، فإذا جاء فإن جعلته ذهبا آمنا بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه حرصا على هدايتهم، فجاء جبريل عليه السلام قال يا محمد إن ربك يخيرك، إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، فإن كفروا عذبتم أو أهلكتم، وإن شئت فتحت لهم باب الهداية أو باب التوبة. ماذا اختار عليه الصلاة والسلام؟ قال بل تفتح لهم باب التوبة، لأنه الآية ما فيه بعدها إمهال، هم اللي اشترطوها، إذا جاءت كما طلبوا لا إمهال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الآية، إنما فتح لهم باب التوبة، وتاب من تاب. بعد الفتح لم يبقى مشرك في الجزيرة كلها، ما يعلم أن أحدا دفع الجزية من العرب، كلهم أسلموا في أربعة الأشهر التي أمهلهم الله عز وجل. قوله عز وجل فضلت، أي استمرت، ظل يعني استمر ودام، فظلت أي بقيت أعلى أعناقهم لها خاضعين. كيف قال خاضعين مع أن الأعناق غير عاقل؟ يعني كان المتبادل يقال فظلت أعناقهم لها إيش؟ خاضعة، هكذا يوصف غير العاقل. جمع المذكر السالم هذا من أوصاف العقلاء، هنا جمعها جمع مذكر سالم خاضعين. فاختلف المفسرون على قولين، القول الأول أن الوصف للأعناق، ووصفها بوصف العقلاء لأنها وصفت بأوصاف العقلاء، الخضوع من أوصاف من العقلاء، فلما وصفت بأوصاف العقلاء عملت معاملتهم. هذا له نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى يا أبت، يعني يوسف عليه السلام، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل ساجدة، ساجدين، عمل معاملة العاقل لأنه فعل فعل العاقل وهو السجود. ولها نظائر، لها نظائر يعني كثيرة في القرآن يوصف غير العقل بالعاقل، مثل السماوات قالت أتينا طائعين ولم يقل طائعات، وهكذا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا على أحد القولين، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. من هم الذين لا يعلمون؟ الأصنام، والأصنام جمادات، لكن لما عاملوها معاملة العاقل ودعوا أنها آلهة عملت بمعاملة العاقل، يعني كما عملوها هم. هذا يعني القول الأول. والقول الثاني فيه بعد، القول الثاني أنه الوصف يعود إلى المشركين وليس إلى الأعناق، فظلت أعناقهم لها خاضعين، رجع السياق إلى المشركين، يعني ذلت أعناقهم انحنت فخضعوا، لأن يعني الشخص إذا نزل عنقه معناه خضع، لأن العنق هو محل رفع الرأس أو خفض الرأس، وهو الفيصل بين الكبر، المتكبر يرفع رأسه والخاضع يخفضه، فلما انخفضت الأعناق صاروا أو دل على خضوعهم لهذه الآية. على العموم هذا وهذا كلها مقبولة. وما يأتي من ذكر أي قرآن من الرحمن، من الرحمن الله سبحانه وتعالى، يعني سبق مرنا أن الرحمن والله هي الأسماء العلم لله عز وجل، أحيانا يراعى الوصف وأحيانا لا يراعى. يأتي الرحمن في مقام العذاب، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وعنت وجوه لهذه غير الحي القيوم، ففي مواضع يذكر الرحمن وهي مواضع شدة. لكن بالنسبة للأسماء الأخر هذه تأتي على حسب السياق، غفور رحيم، تجمعات الرحمة، عزيز حكيم تأتي في آيات العذاب وهكذا. فالرحمن يعامل أو هو اسم علم مثل الله عز وجل، يأتي أحيانا في مواطن رحمة ويأتي أحيانا في مواطن عذاب. هنا يمكن أقول فيه مناسبة بين الرحمن والسياق، وما يأتي من ذكر من الرحمن، لأن القرآن رحمة من الله عز وجل، وأنزله الله لإخراج العباد من الظلمات إلى النور، فهو رحمة من الرحمن جل وعلا. محدث، إيش معنى محدث؟ هل يلزم من محدث أن يكون مخلوقا ولا ما يلزم؟ ما يلزم. البدع يتعلقون بمثل هذه الآيات، يقولون محدث، يسمون الحادث والقديم، يعني يعبرون عن المخلوق بالحادث، ما هذا الحادث وهذا الله عز وجل يوصف القديم للحادث والقديم وكذا. فعندهم أن المحدث هو المخلوق الموجود قبل ولم يكن موجودا، يعني وجد بعد أن لم يكن، هذا محدث. لكن هذا ما يلزم، محدث فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء إذا شاء. فالكلام أصل صفة ذاتية وأفراده صفة فعلية، يوقع الله عز وجل متى شاء، مثل النزول إلى سماء الدنيا، مثل الغضب والرضا والرحمة ونحو ذلك، كلها صفات متجددة يفعلها متى شاء كيف شاء جل وعلا. إذا ما في أي يعني إشكال في الآية، محدث أي تكلم الله به حديثا ولا يدل على أنه مخلوق. محدث، طيب لماذا خص المحدث مع أن القرآن بعضه محدث يعني جديد وبعضه قبل سنة وسنتين وكذا؟ فيقول المفسرون إذا كان إعراضهم عن الذكر الجديد، إذا كان هذا حالهم مع الذكر الجديد وهو الإعراض، فحالهم مع الذكر القديم من باب أولى. إذا أعرضوا عن الجديد، يعني من طبع الإنسان أنه يصغي للجديد. ماذا قال ربك الملائكة إذا تكلم الله عز وجل؟ يصعقون إذا فاقوا، ما عندهم إلا سؤال واحد، ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل عليه السلام قال الحق. فهم يعني يحرصون على معرفة ماذا قال جل وعلا، لأنهم أغمي عليهم فلم يشعروا بما قال، فإذا فاقوا حتى إذا فزع عن قلوبهم سألوا. أما هؤلاء الكفرة فإنهم لا يبالون ولا يهتمون ولا يحرصون على معرفة ما أنزل الله عز وجل، مع أنه فيه الرحمة، فيه العز، فيه السعادة. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، معرضون لا يسمعون ولا يتدبرون ولا يستجيبون، بالعكس قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يضجون حتى لا يسمع الناس القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيحضرون لأجل التشويش، عياذ بالله، يسمعون، وإذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام القراءة بدأوا يصيحون ويصرخون حتى لا يسمع الحاضرون، لأن لا يتأثروا بالقرآن. ثم قال جل فقد كذبوا، يعني حكم الله عز وجل بالتكذيب، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه الأنباء منها ما هو في الدنيا مثل هزيمتهم يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في سورة القمر في مكة، فهي ستأتي، فهو تهديد من العذاب ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة. فقد كذبوا فسيأتيهم، يعني هؤلاء الذين يستمرون التكذيب سيأتيهم أنباء، أي أخبار ما كانوا به يستهزئون. لما وضعوا السلى على رقبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، سلى الجزور وضع عقبة بن عمير على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فضحكوا حتى صار بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك والعياذ بالله، يسخرون. فلما واستمر النبي عليه الصلاة والسلام ساجد لم يعبأ به، استمر وطال في سجوده. فذهب إنسان إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت فطرحته عن كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى صلاته دعا عليهم ورفع صوته، قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن شاب وعتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط، دعا على 7 بالاسم، هما 7 اللي جالسون. يقول عبد الله مسعود رواه الحديث، فلما سمعوا دعاه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، أنهم يعرفون أن دعاء في الحرم مستجاب، وهم يعرفون أنه نبي وأنه رسول، أنهم أذوه بهذا الفعل، هذه شديدة. قال ابن مسعود والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم الحق لقد رأيت الذين سمى صرعى ثم سحبوا إلى قليب بدر، كلهم سحبوا ومن يخالف معهم، كلهم سحبوا إلا واحد دفن بعد ذلك، من هو؟ ها؟ لا ولا مو معه، ولا ما كان حاضر، عقبة ابن أبي معيط هو الذي وضع السلام. مش اللي صار؟ هؤلاء قتلوا في المعركة، تعرفون عتبة وشيبة والوليد، هذا قتلوا في المبارزة 3، أبو جهل قتل في المعركة، أمية بن خلف قتل بعد المعركة قبل أن يؤسر، أخذ واحد الأنصار ليأسره فرآه بلال رضي الله عنه، فقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا أمية، فصاحب الأنصار فقاموا معه ليقتلوا قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه، فاجتمع عليه الأنصار وكان معه ولده، ولد أمية بن خلف، واللي أسره كان عبد الرحمن بن عوف. لماذا أسره؟ لأجل المال، أنه بيفتى بمال كثير، أنه من الأشراف والأغنياء، فحرص عبد الرحمن رضي الله عنه على أن لا يقتل لأجل الفداء. يقول عبد الرحمن فأخرت لهم ابنه فقتلوا، تشاغلوا فيه وقتلوا، يعني أبغى ينشغلون بابنه حتى يمضي به. يقول فقتلوا ابنه وأدركونا، فلما لحقونا قلت له أبرك، فبرك فاضطجعت فوقه. لماذا؟ أجل أحميه، يريد أن يحمي لأنه لن يقتل عبد الرحمن. يقول فتجللوه بالسيوف من تحته، فقال فمزقوه، بدأ يدخلون السيوف من تحت عبد الرحمن، يقول فأصابوا قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فمزقوا، كان رجل بدينا. فبعد 3 أيام لما سحبوا انتفخ من الشمس فتقطع جسده والعياذ بالله قبل أن يصل إلى البئر، فرمي بالبئر مع هؤلاء الصناديد. لكن عقبة وقع في الأسر، عقبة بن معيط لم يقتل، وقع في الأسر، فسار النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة ومرحلتين، فلما نزل ورأى عقبة أمر بقتله. الآن جاءت تصفية، أنه هو اللي وضع السلاء، ما قتل إلا هو الوحيد اللي قتل بعد الأسر، الباقون تمت مفاداتهم إلا عقبة، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. قتله ثابت الظاهر بن ثابت بن الأقلح ظاهر. فلما أراد قتله عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضر القتل، فأراد أن يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد من للصبية، استعطفه بأولاد الصغار، يعني إذا قتلتني من يعول الصبية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: النار، من شدة غضبه عليه. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، كان يعفو ويصفح، لكنه في ثأر بينه وبين الرجل وما أسلم سبحان الله، يعني السيف على رقبته ويعلم أنه إذا قتل دخل النار ولم يسلم. لماذا العزيز؟ لماذا ليس؟
على موضوع الهداية،
الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. بعض الناس يظن أن الشخص إذا عرف أنه بيموت أنه خلاص يسلم، لأنه ما منعه إلا طول الأمل. لا صحيح، الهداية بيد الله عز وجل، يؤتيها من يشاء وهي كرامة ونعمة، بالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهو ما وجد إلا هالكلمة يستعطف بها. ما الوجه؟ ماذا يقول؟ هو اللي وضع السلام. قال عبد الله بن مسعود: إذ فانبعث أشقى القوم عقبة بن معيط فأخذ السلا. هذه ناقة ولدت قريبا، تعرفون اللي يسمونه في الإنسان المشيبة اللي يأخذ منه الولد، هذا في منتهى القذارة. فهذه ناقة ولدت وخرج هذا السلا، سمى سلا بالنسبة للبهيمة بمقابله المشيمة في الإنسان، يعني في غاية القذارة وكذا، فأخذه وضعه على كتف النبي عليه الصلاة، يعني وين بيصير؟ بيصير على رقبتي ورأسي، يعني في غاية يعني استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعفو عنه فأمر بقتله فقتل والعياذ بالله. هذا قتل بعد بدر، لم يرمى في القليب، لكن عبد الله مسعود أجمل قال: لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر فسحبوا إلى القليب، يعني أكثرهم ستة، وهذا دفن فيما بعد، صلى الله العفو والعافية. فقد كذبوا فسيأتيهم، إذا جاء مثل هذا الجزم يكون في من علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن، لأنه من الذين كذبوا منهم من أسلم وهم الأكثر. كم أسلم وكم قتل من قريش؟ اللي قتل يعدون عددا، في بدر 70 فقط، وفي أحد عدد قليل كما يصل 20، في الأحزاب قتل عمرو بن ود يمكن ما يعرف له، كان معه شيء واحد اثنين لأنه ما حصل التحام في القتال، ثم مش بعدها ما حصل قتال بعد ذلك إلا في حنين مع هوازن، مو مع قريش، مع هوازن. فتحت مكة وقدموا أوباشا، ليسوا من قريش اللي قاتلوا فتح مكة، من الأوباش، جمعت قريش الأوباش أحلافهم وقدموهم يقاتلون، فقتل منهم من قتل، فاستسلمت قريش، عرفوا أنه لا طاقة لهم بقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لم يقتل قريش إلا يمكن لو جمع لهم يسلم 100، والباقي كلهم أسلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما قتل إلا عبد الله ابن خطل، لأنه يعني أسلم وقتل مسلما وارتد، وله جاريتان يغنيانه بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موذي خبيث وموذي وعليه دم وكفر، قتل وكفر، كان يعني بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه خادم يخدمه، فأراد النوم من القيلولة، لما أراد أن ينام قال لخادمه: اصنع لي طعاما، ظن أمر أن يذبح جديا يصلح طعاما حتى إذا قام يأكله. فهذا الخادم إما نسي أو تساهل ما ذبح ولا صنع شيء، فلما قام تروح القائم تعشى بيتغدى ذبيحة، لما قام في شيء قال: ألم أقول لك اصنع لي طعاما؟ فما ذكر إيش قال الخادم، فكان معه عصا فرماه بالعصا فكانت فيه نفسه، أصاب مقتل ومات هذا الخادم. لما مات ماذا فعل؟ ما جاء وسلم نفسه وكذا، لا أخذته عزة بالإثم فارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة وله جاريتان مغنيتان فصار يشرب الخمر وتضرب عليه الجاريتان بالدف ويغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقول الشعر؟ الله أعلم، ما أدري هل هو عبد الله بن خطل ولا شعر مقول تغني، لكن بإذنه واختياره يتلذذ بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، قال فلان وفلان، عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن خطل، وجاريتان ما أدري معهم خامس، قال اقتلوا اقتلوا فلان وفلان وفلان. عبد الله بن خطل لما فتحت مكة ماذا فعل؟ جاء وتعلق بأستار الكعبة، ظن منه أنه سيتركونه لأن العرب تعظم الكعبة، فتعلق بأستار الكعبة، هابوا أن يقتلوا الصحابة لما رأوه على الحالة، هابوا أن يقتلوا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عبد الله بن خطل تعلقوا بأستار الكعبة، فقال إيش؟ اقتلوا، قتلوهم تعلق بأستار الكعبة. عبد الله بن أبي السرح أراد الله بخير وهو أعلم بالمهتدين، ماذا حصل له؟ ذهب التجا إلى عثمان رضي الله عنه وكان أخا له لأمه الظاهر، فجاء واستجار بعثمان رضي الله عنه. عثمان أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد الفتح ومعه الصحابة أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة، فوقف عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن أبي السرح وأسلم، عبد الله بن السرح أسلم، قال يا رسول الله هذا عبد الله فبايعه، يعني بايع الإسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كف يده، لم يمد يده يبايعه، كف يده، سكت، انتظر انتظر انتظر، لما لم يحصل شيء بايعه. ثم قال لما ذهب عثمان وذهب عبد الله قال أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الذي رآني كففت يدي عنه فيقتله؟ فالصحابة قالوا يا رسول الله هلا أومأت لنا فإن لا ندري ما في نفسك، ما ندري أنت تعفو عنه ولا حقك هذا، يمكن تعفو يمكن ما تعفو. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني هذا من يعني رفعة عظيمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه ما يكون ظاهر وباطل، يعني يظهر له أنه يعني ما رد الشفاعة ويغمز الواحد، يقول هذه مثل النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، لكن كان بوده أن يفهمها أحد الصحابة فيقتله. أظن ارتد أيضا عبد الله بن السرح ثم رجع، وما دعد له جريمة غير الردة، ما أدري هذه ينظر في السيرة. المهم أنه اهتدى أسلم وحسن إسلامه وهو من القواد ومن الأبطال، وصال له بلا حسن في الفتوحات، والله أعلم بالمهتدين جل وعلا. هذا قدر الله أنه يتوب ويرجع، قدر الله عز وجل أنه ما يقتل وأنه يجاهد ويكون له بلا حسن، وذاك يتعلق بأستار الكعبة فيقتل كافرا والعياذ بالله. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وهو آيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولم يروا، هذا يعني استفهام للتعجيب، يعني الله عز وجل يتعجب من حالهم. أولم يروا إلى الأرض، كيف يرون الأرض وما فيها من النبات ثم لا يستدرون به على قدرة الله وأنه مستحق للعبادة عز وجل؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إيش معنى كريم؟ كريم يعني حسن، لأن كريم أحيانا تطلق على العطاء، قال هذا رجل كريم، كريم يعني معطاء، وأحيانا تطلق على الحسن، كل زوج حسن الرفع، كل من كل زوج بهيج، كل زوج كريم، تقول أنا عندي مركب أو بيت كريم، سيارة كريمة، واحد يقول أنا أبغى أعيش حياة كريمة، يعني حسنة، أحيانا يكون بالعطاء، أحيانا يكون بالحسن. فكان كل زوج كريم، أيهما؟ هل هو كريم يعني حسن ولا كريم يعطي؟ ها؟ يعني ممكن نقول حسن، طيب لو قلنا يعطي يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن، لأن هذه الثمار ها؟ تعطيك طعام، أنت تبذر حبة يطلع لك كم؟ 700 حبة. كحبة كما ذي حبة أنبتت 7 سنابل كل سنبلة 100 حبة. هذا كرم. النبات صار كريم، أعطاك حبة واحدة وضعتها في الأرض أعطتك 700 حبة. صحيح أنه بقدرة الله عز وجل، لكن هذا أيضا ينسب له الكرم أنه أعطاك شيء كثير. وهكذا الزرع، كم البذر وكم المحصول، ما في مقارنة. واحد يبذر بذر يعني معين يطلع ضعاف ضعاف في الثمرة. فيمكن يقال كريم أيضا من العطاء، وكريم أيضا من الحسن. وبهيج هذه من إيش؟ من البهجة والسرور، يعني منظره جميل، لا شك الأشجار والأزهار والثمار باختلاف الألوان لها منظر بهيج يسر النفس. ثم كاد أجل إن في ذلك لآية، لا شك أنه من ذلك، يعني إذا نظر الإنسان إلى هذه الأرض التي ينزل عليها المطر ثم تتشقق بالنبات بأشكال وألوان حصين الله عز وجل، فيها الجمال، فيها الرزق الحسن وإحياء الموتى، فهذا من أعظم الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة جل وعلا. فكيف يعبدون الأصنام؟ الأصنام ماذا فعلت؟ ما فعلت؟ أموات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. كيف يعبدون هذه الجمادات ويعدلون عن عبادة الله تبارك وتعالى؟ إن في ذلك لآية، يعني دلالة. وما كان أكثر المؤمنين، كما قال عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا وإن ربك لهو، اللام بعد إن تكون للتأكيد، إن محمدا لمجتهد. لو قلت إن محمدا مجتهد يصح، وهو تأكيد بإن، لكن هذه تأكيد بعد التأكيد، إن محمدا لمجتهد تأكيد ثاني. فحسب السياق أحيانا يؤكد الشيء بمؤكد، أحيانا مؤكدين، أحيانا ثلاثة. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كيف جاءت العزيز والرحيم مع أن الغالب تأتي العزيز الحكيم أو الغفور الرحيم؟ لأن المقام مقام ترغيب وترهيب. الله عز وجل ذكر الآيات، ذكر ما سبق، فمن آمن بالآيات واستجاب فله الرحمة، ومن عصى وكفر فله يعاقب بالعزة. فهي المقام مقام ترغيب وترهيب. والسورة كلها ماشية على هذا النمط. كل القصص التي ستأتي إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لأنه أهلك الكافرين ونجى المؤمنين. أهلك الكافرين بعزتي ونجى المؤمنين برحمته، لا باستحقاقهم، لا برحمته تبارك وتعالى. كذلك من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام نجى ونصر، صار له العاقبة الحميدة برحمة الله، ومن كذبه أهلكه بعزته. ثم قال جل وعلا شرع في ذكر القصص، بدأ بقصة موسى عليه السلام. وإذ نادى، إذا جاءت إذ يقدر قبلها فعل، لأن هذا ظرف لابد له من عامل، فما الفعل يقدر قبل إذ؟ يقدر واذكر، دائما يقدر واذكر، لكن يحذف للعلم به على سبيل الاختصار. وإذ نادى يعني اذكر، إذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين. النداء يكون للبعيد. الله سبحانه وتعالى نادى موسى في أول البعثة ثم قربه نجيا، ناداه عند الوادي، بالوادي المقدس طور، وهو اللي بجوار الطور، جبل الطور المعروف. فناداه ثم قربه نجيا. فالمنادات للبعيد والمناجات للقريب. والنداء يتضمن الصوت، وهذا مذهب السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، بحرف وصوت، على خلاف مذهب الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم في النفس، والحروف والكلمات خلقها الله تعالى عن ذلك ليعبر عما في نفسه. فيقولون القرآن، ما يقولون كلام الله، يقولون عبارة أو حكاية عن كلام الله. طيب منزل ولا مخلوق؟ يقولون مخلوق. طيب الكلام مخلوق؟ يقول لا، الكلام ليس مخلوق صفة، لكن القرآن مخلوق، لأن الله خلقه ليعبر به عما في نفسه. طبعا كلام باطل بلا شك، والكلام لا يكون في اللغة إلا بصوت وحرف، ولا سيما إذا أكد بالنداء، النداء للبعيد لابد يكون بصوت. وجاء التأكيد فوق التأكيد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في صحيحين، في لفظ البخاري قال ينادي الله عز وجل يا آدم يوم القيامة بصوت. شو التأكيد لهالدرجة؟ ينادي الله آدم يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم أخرج بعث النار الحديث. سبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يتنبأ أنه فيه ناس سيقولون إن الكلام ما في صوت، إنما هو المعنى القائم في النفس، يجيب نفس الكلمة اللي أنكروها، ينادي بصوت، مع أن النداء يتضمن الصوت، يعني لا يمكن يكون النداء إلا بالصوت. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، تفسير النداء، أن ائت القوم الظالمين، هذا مما ناداه به الله عز وجل، خاطبه بكلام أكثر من هذا. قال عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك واستمع لما يوحى، إلى آخر ما جاء في سورة طه. فهنا ذكر عز وجل بعض النداء، وهو المقصود، يعني من أعظم المقصود هو البعثة، بعثه سبحانه وتعالى أرسله إلى فرعون أن يأتي القوم الظالمين، يأتيهم ليدعوهم لله عز وجل، ثم بينهم قوم فرعون ألا يتقون، ألا يتقون، يعني هذا تهديد وعيد، ألا يتقون الله يشركون به ويعبدون فرعون ويطيعون يصدقون بأنه هو ربهم، لا شك أنهم ظلموا أنفسهم، ألا يتقون الله عز وجل بالإيمان. قال ربي إني أخاف أن يكذبون. هذا الخوف من أي أنواع الخوف؟ لأن في خوف شرك، خوف عبادة، وخوف طبعي لا يأثم صاحبه ولا يؤجر، هذا من أي أنواع خوف الطبع الجبلي الذي لا يتعلق به تكليف فلا يحاسب عليه العبد. فالله عز وجل وصف موسى عليه السلام أنه خاف، من أني أخاف أن يكذبون، وخاف لما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى لا تخاف، إنه لا أخاف لدي المرسلون. وخاف أيضا خرج منها خائفا، لكن هذا قبل البعثة، فما في يعني محظور أن المؤمن يخاف من أمور محسوسة كما يخاف من حية أو من نار أو من عدو أو ما شابه ذلك، لكن الخوف الذي يأثم عليه هو الذي يجعله يعصي الله تبارك وتعالى. أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. خاف من العدو بحيث أنه يستطيع أن يجاهد، عنده قدرة على الجهاد لكنه يترك الجهاد خوفا من العدو، هذا يلام عليه. أو خوف السر، خوف الأصنام لأنه يعتقد أنها تنفع وتضر فيعبدها خوفا منها، يعتقد أنه لو لم يذبح لهذا الصنم لأصابه بالجنون أو أصابه بالمرض أو بالموت أو نحو ذلك. فالخوف الطبيعي هذا لا يأثم صاحبه ما لم يقعه في الحرام. إني أخاف أن يكذبون، وهم يعني الظاهر أنهم سيكذبونه، لأنهم يعني يعبدون فرعون عبادة، فرعون يقول ربكم الأعلى، يعني هو بعيدة جدا، لو أن فرعون يعبد مثلا أصنام مثل قريش لكان الأمر أهون، لكن هذا لا، هو يقول أنا رب، كيف يأتي موسى يجرده من هذه الربوبية التي يعلنها يعبد بني إسرائيل، يعني رب يعبدهم يعبدونه كما يعبد الرب، فهو بعيدة. لذلك موسى عليه السلام يتوقع أنه يكذب، قال إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري إذا كذبوه، أشد يضيق صدره ولا ينطلق لساني، لأنه فيه عقدة كما قال الله عز وجل عنه واحلل عقدة من لساني. فسبحان الله، يعني الله عز وجل بعث موسى عليه السلام مع أنه فيه عقدة لثقة في لسانه. لماذا؟ لأن معجزته ليست في الكلام، لكن محمد عليه الصلاة والسلام أعطيه جوامع الكلم، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، لأن معجزته في البيان، فالله عز وجل أرسله فصيحا. موسى عليه السلام معجزته في مقاومة السحر بالعصا التي ابتلعت الحبال والعصي، ليست في البيان، فيكفي من الكلام ما يفهم به مراده، وهذا حاصل. لقد احلل عقدة من لسان، ما قال احلل عقدة لساني، لا احلل عقدة من لسان، تبعيض يعني حتى يفهم ما يقول، يفقه قولي، يعني قضية ليست إعجاز في الكلام، إنما هو تبليغ فقط. وقد يكون فيها فتنة لهم، الله عز وجل يعني بحكمته يوقع أشياء تفتن المدعوين، يعني في آيات تثبت النبوة واضحة، وفي أشياء فتنة مثل هذه العقدة في لسان موسى عليه السلام، فلذلك استغلوها. قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، في استهزأ به. الله عز وجل قادر أن يحل العقدة من لسانه ويجعله هو الأقوى ومعه جيوش جرار وكذا، لكن ما يحصل الابتلاء، يؤمنون به خوفا، لكن أرسله وحيدا، ما معه هارون بعد أن طلبه، فذهب وحيدا معه هارون يقابل ملك مصر فرعون الطاغوت الطاغية، يعني حتى يكون في صراع، في توازن، في صراع. وأعطاه من الآيات ما يكفي في الدلالة على أنه نبي. قال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك فرعون مثبورا. يعني معروف أن هذه لا يمكن أن يأتي بها بشر، كيف عصا ترمى ثم تكون حية ضخمة تتحرك كالحية الصغيرة؟ مستحيل أن يفعله بشر. ثم قد يقولون هذه سحر لأنه ما لمسناها ولا ندري، يمكنها تخيل. طيب وش اللي أثبت أنها غير تخيل؟ لما التقفت وأكلت الحبال والعصي، عصيهم يخيل أنها تسعى، هل أكلت حبالهم وعصيهم؟ ما أكل شيء، لكن تخيل أنها تحرك وهي حبال في الحقيقة وعصي، لكن هذه لا، هذه تحولت إلى حية حقيقية ضخمة تلعت كل الحبال والعصي وانتهت في لحظة تلقف، يعني الابتلاء السريع أكلته في لحظة. هل يخر السحرة ألقي، يعني سقطوا بدون تردد يعني وضوح الآية أمام عيونهم. فهذه آيات عظيمة، لكن في المقابل فتنة، مثل متشابه في القرآن، محكمات متشابهات لأجل الفتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الله يتيما، كانوا يحتقرون، يقول يتيم بني يتيم عبد المطلب، ما يسمونه اليتيم عبد المطلب، يسمونه الصادق الأمين أيضا، لكنه من ناحية النسب يستضعفونه يتيم عبد المطلب. وأيضا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم من العبيد والموالي والفقراء والضعفاء في الغالب، ولا أشراف ولا سياد كفار، فيه تكافؤ، فيه صراع من هنا وهناك، وهذه حكمة الله عز وجل. هذا الجواب يعني عن سؤال قد يطرأ على الذهن، يقال يعني كيف يرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وفيه لثقة، ومن عادة الناس أنهم يحتقرون اللي فيه لثقة في لسانه، وهو يقوم مقام عظيم يدعو إلى الله ويقول أنا رسول الله وكذا، يقولون إن لو أنت رسول الله كان يعني الله أزال هذه العقدة من لسانك، الله أبقاها خففها وأبقاها من أجل الابتلاء والامتحان، إن عنده آيات كافية. طيب هل صحيح أن هذه العقدة أنه أخذ جمرة ووضعها في فيه وكذا؟ هذه يعني من الإسرائيليات يقولون يعني أنه موسى عليه السلام لما كان صغيرا ابن سنتين وكذا أنه شد لحية فرعون فغضب فرعون فكاد يقتله، قال هذا بني إسرائيل وفيه العداوة يعني أنه ينتقم يعني، فخاف منه أنه إذا كبر يقتله، لأنه قال له المنجمون إن من بني إسرائيل غلام سيكون زوال ملكك على يده، فخاف وصار يذبح أولاد بني إسرائيل كلهم كل سنة، فلما فني كاد أن يفنى أولاد بني إسرائيل الذكور، إشاروا عليه أن يذبح سنة ويبقي سنة لأجل أن يوجد رجال يسخرونهم في الأعمال التي لا يعملونها. فيعني لما سحب لحيته على هذه الرواية غضب فأراد أن يقتله. من اللي تدخل؟ زوجة امرأة فرعون، أنا حبت موسى من كل قلبي، قالت إنه صغير لا يفهم وكذا، قال لا إنه يفهم، تعرفونه بسنتين أحيانا تقول يفهم أحيانا تقول ما يفهم، فاختبره، قالت امرأة فرعون ضع له تمرة وجمرة، فإن شوف الشيخ إن أخذ الجمرة فهو فعلا ما يدرك، فاختبره وضع جمرة فأخذ إيش الجمرة وضع فيه، فهي اللي سببت العقدة في لسانه. أولا أن هذه إسرائيليات لا يلتفت إليها ولا تجعل كما مضى معنا من قبل، لا تجعل تفسيرا للقرآن، يعني حتى لو ما تصدق وتكذب لكن في تفسير القرآن يجب أن تكذب وتستبعد، لأن إذا ذكرناها في التفسير معناها أن أقررناها. فهذا أولا. ثم ثانيا عقلا، الطفل الصغير أبو سنتين أو أكثر أو أقل إذا أمسك الجمرة هل يوصلها لفيه ولا يرميها من أول لحظة؟ من أول لحظة يصرخ جمرة، هذه يعني مجرد ما يقع تقع يده على الجمرة تلمسها سيصرخ في الحال، كيف يأخذ الجمرة ويوصلها إلى فيه؟ يعني حتى اللي وضع الرواية ما عنده عقل، إلا كان بيقول والله آية من الله أنه الله أزال الإحسان، يعني كلام فاضي ما يعني ما يقبل إلا بنص وحي. هنالك نقول نعم هذا وحي وقدرة الله وفوق، لكن لا يحتاج إلى دليل. أما طبيعة البشر مستحيل أن الطفل يأخذ جمرة ولا يشعر بالحرارة إلا بعد أن تصل إلى فيه. ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون، أرسل إلى هارون ليكون يعني تقدير الكلام ليكون نبيا معي، ولهم علي ذنب وهو قتل القبطي فأخاف أن يقتلون قصاصا، لأنه كانوا يأتمرون به ليقتلوا، فأخاف أنه إذا جاءهم قتلوه بالقبطي. قال كلا، كلمة الزجر، كلا فاذهبا بآياتنا، العصا واليد، هذه الآيات التي عجلت لموسى عليه السلام، العصا وهي أعظم الآيات، واليد يدخلها في جيبه فتحة القميص تحت يده ثم يخرجها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ولا أحد يقدر على أن يحول يده بيضاء إلا الله عز وجل. هذه آيات عظيمة.